قواعد الأصول أو كما اشتهرت حوزويا بكتاب الرسائل. في وقفتي هذا اليوم احنا نحاول أن نسلط الضوء ولو بشكل موجز مختصر على هذا الكتاب الشريف وعلى مصنفه الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، ونذكر جملة من الأمور لعلها تكون نافعة لنا في دراسة هذا الكتاب. طبعا الكتاب اللي بين يدي الأخوة هو كتاب في علم الأصول. الأخوة يعلمون أن هناك مصنفات أصولية كثيرة، منها ما هو قديم في تأليفه، المعالم والقوانين مثلا، ومنها ما هو حديث في تأليفه كأصول المظفر وحلقات السيد الشهيد قدس الله نفسه مثلا. بين هذا وذاك يبرز كتاب الرسائل. طبعا المرحلة الحوزوية التي تدرس في هذا الكتاب هو السطح العالي، بالتالي هو قرين لكتاب الكفاية. وهناك منهجيتان، منهجية ترى أن كتاب الرسائل ينبغي أن يدرس قبل كتاب الكفاية، منهجية ثانية ترى العكس أن كتاب الرسائل ينبغي أن يدرس ويدرس بعد كتاب الكفاية. طبعا لعل من الشواهد على القيمة العلمية لهذا الكتاب أنه من الكتب القليلة التي بقيت تدرس طوال عشرات السنين. يدرون الأخوة أن كثير من المناهج الحوزوية خصوصا في السنوات الأخيرة أصابها أو طرأ عليها التغيير، بالتالي نحن استبدلنا مثلا معالم وقوانين، المعالم والقوانين استبدلناهما بأصول المظفر، بل حتى أصول المظفر صرنا نستبدلها بالحلقات، أليس كذلك؟ وهكذا في كثير من المناهج الحوزوية. بقاء كتاب الرسائل ومحافظا على قيمته وعلى كونه جزءا من المنهجية الحوزوية الصحيحة، هذا قيد الصحيحة مهم، شاهد على القيمة العلمية لهذا الكتاب وعلى الجهد الكبير الذي بذله المصنف قدس الله نفسه. واحدة من الخصوصيات المهمة في هذا الكتاب أنه اختلف عن بقية المصنفات الأصولية في طريقة تدوينه وكتابته. احنا ندري الآن، تعال شوف لي الحلقات، أصول المظفر، الكفاية، بقية الكتب الأصولية، تجد أنها تشترك في الهيكل العام. أغلب المصنفات الأصولية تتحدث عن مباحث رئيسية ثلاثة، تتحدث أولا عن مباحث الألفاظ، ثم تتحدث ثانيا عن المباحث العقلية، ثم تتحدث ثالثا عن الأصول العملية، مع فارق بسيط بين كتاب وكتاب آخر. فمثلا تجد الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية أضاف إلى هذه الأبحاث الرئيسة الثلاثة، أضاف بحث الرابع اللي هو بحث الحجة، لهذا صار كتابه الشريف من أجزاء أربعة: مباحث الألفاظ، المباحث العقلية، الملازمات العقلية، ثم مباحث الحجة، ثم الأصول العملية. هذا التدوين وهذا التصنيف تجده أيضا في كتاب الكفاية، تجده أيضا في بحث الحلقات، قلت مع بعض الفوارق الطبيبة. كل أو أغلب المصنفات الأصولية حافظت على هذه الأبحاث الرئيسة الثلاثة. عندما تأتي إلى كتاب الرسائل تجد أن الكتاب في منهجيته اختلف اختلافا جذريا عن بقية المصنفات الأصولية. هو ذكر مقاصدا ثلاثة لكنها ليست مباحث الألفاظ والمباحث العقلية والأصول العملية، لا، هو تحدث بطريقة مختلفة تماما عن تلك المصنفات الأصولية. تجده يأتي إلى المكلف، وهذا ما سنجده في العبارة الأولى من هذا الكتاب، فيقول أن كل مكلف، وهسه مرادي بهذا المكلف الأعام من أن يكون مقلدا أو مقلدا، هذا المكلف تعتريه حالات ثلاث: إذا واجهته واقعة من الوقائع ونحن نعلم أن لكل واقعة حكم، إذا واجهته واقعة من الوقائع فإما أن يقطع بحكمها وإما أن يظن بحكمها وإما أن يشك بحكمها، فهو بين هذه الحالات النفسانية الثلاثة: إما أن يقطع بالحكم وإما أن يظن بالحكم وإما أن يشك بالحكم. وعلى ضوء هذه الحالات النفسانية الثلاثة التي تختلف من شخص إلى آخر، بوب المصنف كتابه هذا في مقاصد ثلاثة: جعل المقصد الأول في القطع، المقصد الثاني في الظن، ثم المقصد الثالث في الشك وما ينفتح في الشك من أصول العمل. هاي منهجية تختلف اختلافا تاما عن المنهجية المألوفة والمتبعة في المصنفات الأصولية. لعله الآن انقدح في أذهان البعض من الأخوة أن الشيخ نسي حالة رابعة يمر بها المكلف. إن درسنا في علم المنطق أن الحالات أربعة: علم، ظن، شك، وهم، أليس كذلك؟ فالشيخ نقص الحالة الرابعة اللي هي الوهم. لا، الشيخ ملتفت، احنا نعلم هذا درسناه في علم المنطق بعد، احنا نعلم بأن كل ظن يلازمه وهم، إذ الظن أمر راجح وكل راجح يلازمه المرجوح. فأنت إذا ظننت بوجوب الدعاء مثلا عند رؤية الهلال فهناك ظن وهناك وهم، هناك راجح وهناك أنت رجحت الوجوب بدرجة 60% مثلا، 40% الأخرى المرجوحة هي ماذا؟ وهم. فبحديثه عن الظن استبطن هذا الحديث عن الوهم. بالتالي الشيخ يتناول جميع الحالات النفسانية التي تطرأ على المكلف. من هذه الحالات النفسانية سينطلق الشيخ لبيان المطالب الأصولية. إذا يذكرون الأخوة واحدة من حسنات الحلقات، وحسناته كثيرة جدا، من حسناته أنه أفرد للقطع كلاما مستقلا وبحثا مستقلا. لعلنا إذا طالعنا أصول المظفر مثلا تجد إشارات يذكرها الشيخ المظفر هنا وهناك للقطع، لكن الحديث عن القاطع كبحث مستقل بأقسامه، قطع طريقي، قطع موضوعي، ذاتي، قطاع، هذا الحديث وجدناه في كتاب الحلقات. سبق السيد الشهيد للحديث المستقل عن القاطع، سبقه إلى ذلك شيخنا الأنصاري في كتاب الرسائل. لهذا تجده أفرد مقصدا كاملا مستقلا للقطع، وإن كان هذا المقصد ليس بحجم المقصد الثالث اللي هو الشيخ، إذ التطويل كل التطويل سيكون في بحث الشيخ. الشيخ راح يركز كثيرا على الشيخ وما هي الأصول العملية التي ينبغي أن يتعامل بها الشاك كي يحدد وظيفته العملية إلى أن ينكشف له الواقع. هذا واضح إن شاء الله. هذا الكتاب الشريف الشيخ جعله بحثا خارجا. هذا الكتاب ترى عبارة عن محاضرات الشيخ الأنصاري التي كان يلقيها على طلبة البحث الخارج، ولهذا تجد في هذا الكتاب أن الشيخ الأنصاري تقريبا يسير على نفس منهجيته في كتاب المكاسب. الأخوة اللي درسوا كتاب المكاسب يجدون الشيخ الأنصاري يتحدث بأقوال كثيرة، يذكر آراء كثيرة، يذكر لكل رأي من تلك الآراء الكثيرة أدلة كثيرة، حتى يخيل للطالب أن الشيخ الأنصاري عندما يذكر الرأي الأول مثلا ويذكر أدلته يخيل للطالب أن الشيخ سيتبنى هذا الرأي، وهكذا عندما يذكر الرأي الثاني يخيل لك أن الشيخ قد أعرض عن الرأي الأول واختار الرأي الثاني، وهكذا في الثالث، وهكذا في الرابع، ثم تفاجأ أن الشيخ يمسك معولا فاسد بيده ويبدأ بتهديم تلك الأدلة التي كنا بسبب الطريقة التي عرض بها الشيخ تلك الآراء مع أدلتها كنا نعتقد أنه سيختاره، لكننا نفاجأ بعد ذلك أن الشيخ يبدأ برد تلك الآراء، وبنفس القوة التي عرض بها تلك الآراء مع أدلتها يقوم بهدم تلك الآراء. هاي الطريقة، وطبعا هذا يكشف عن قوة الصنعة لدى الشيخ الأنصاري، يكشف عن الملكة المتجذرة في نفسه بحيث تمكن من أن يتلاعب بعقولنا وأفئدتنا وأمزجتنا حتى صرنا نذهب إلى الشط معه ونعود عطاش. بنفس هذه الطريقة تجدها وين؟ في علم الأصول، وهو أمر نادر. من الطبيعي أن تجد هذه الآراء المختلفة، معركة الآراء، تجدها في الكتب الفقهية، لكن أن تجد نفس هذه الآراء بنفس القوة وبنفس العرض للأدلة تجدها في المصنف الأصولي هذا أمر نادر، لكن هذا الاستغراب وهذا الاندهاش لعله يرتفع إذا علمنا أن كتاب الرسائل هو في حقيقته تقريرات للبحث الخارج الذي كان يلقيه الشيخ الأنصاري على طلبته. ها مو أي طلبة، إيه إيه مو طلبة قاضيته، إيه شيخ ماهر خالته تتمرض يعطط، لا طلبت الشيخ الآخون، طلبت حبيب الله الرشدي المجدد الشيرازي كان يلقي هذه المحاضرات على هؤلاء. هذا تجد عمقا، لعلنا في المرحلة الأولى حتى تبقون يعني ما شردون. عادة شيخ أحمد أول الفاري، هذا تجد عمقا في كتاب الرسائل، لعلنا لا ندرك هذا العمق في المرحلة الأولى. قلت اللي مأنوس بعبارة المكاسب لعله لا يشعر بالغربة والوحشة في كتاب الرسائل، طريقة لعله قريبة، المنهجية قريبة. انت الآن لعلك تسأل يا بهسه هم شو يسمونه فرائد الأصول المشهور بين الطلبة أنه كتاب الرسائل. الشيخ عندما تحدث عن هذه الأبحاث القاطع والظن والشيخ جعلها بطريقة الرسائل، رسالة في القاطع، رسالة في الظن، رسالة في البراءة والاشتغال، رسالة في الاستصحاب، فجعل كتابه والأبحاث التي فيه بطريقة الرسائل. لهذا اشتهر بيننا بعنوان الرسائل، هذا واضح إن شاء الله. جيد، تالي الراد طالب يدقق في مطالب الكتاب، ولعل الرسائل يمكن أن يكون بحثا أصوليا مصغرا، ويمكن أن يكون خير تمهيد وخير ممهد للبحث الأصولي اللي يحضره الطالب بعد. هذا ذكر لبعض مميزات الكتاب، لكن يمكن أن يسجل على ليس كتابا منزلا، يمكن أن نسجل على الكتاب بعض الملاحظات حتى يصير بنظر الأخوة، لأن لعله راح تواجهنا مشاكل. من المشاكل المسجل على كتاب الرسائل أن الشيخ الأنصاري مثلا عندما كتب المكاسب كتبها بيده المباركة، لهذا لا تجد اختلافا واضحا في نسخ المكاسب إلا الشيء النادر، لأن الرسائل عبارة عن بحث خارجي وعبارة عن تقرير لبحثه الخارج. على ما ينقل أن اللي كتب الرسائل ليس نفس الشيخ الأنصاري، وإنما طلبته، هذا أمر مألوف ومتعارف في البحث الخارج. عادة البحوث الخارج تكتب تقريراتها من خلال الطلبة. شوف مثلا تقريرات الميرزا النائب، شوف تقريرات السيد الخائم، وهكذا كتبت من قبل طلبته، أليس كذلك؟ لأن الرسائل بحث خارج، فقد كتبه طلبة الشيخ الأنصاري. وتدرون طلبة الشيخ الأنصاري تتفاوت أفهامهم عن أستاذهم وفيما بينهم، هذا ممكن أن نجد اختلافا في نسخ الرسائل، وهذا الاختلاف مو اختلاف كلمة وكلمتين، لعله اختلاف، وراح تشوفون في أول الرسائل عندما نتحدث عن مجار الأصول العملية، يتحدث الشيخ عن مجار الأصول العملية، راح نجد طريقتين في ذكر هذه المجار، مجار الأصول. قلت لأن الكتاب تقريرات لبحث الشيخ الخارج الأصولي، لهذا قد نجد تفاوتا. نحن مهما أمكن نحاول أن نلم بهذا التفاوت، إن كان في التفاوت نكتة علمية، أما إذا مجرد اختلاف في الصياغات والألفاظ، لا إحنا ما عندنا مشكلة نتبنى أي من النسخ الموجودة. هاي الملاحظة الأولى المسجلة على كتاب الرسالة. الملاحظة الثانية المسجل على كتاب الرسائل أن الشيخ في بعض المطالب، لا أقول يطيل وإنما أقول يطنب، ودرسوا الأخوة في البلاغة أن هناك فرقا بين الإيجاز والإخلال، كلاهما اختصار، وأن هناك فرق بين التطويل والإطناب. الشيخ لا أقول يطيل في بعض المطالب وإنما أقول يطنب، وقلت إحنا دائما نستحضر أن هذا الكتاب لم يصنف للسطح العالي أو للسطح، صنف كبحث خارج، ومن الطبيعي في البحوث الخارجة هذا. إحنا في بعض المطالب مثلا عندما يتحدث عن مسألة الانسداد، بحث مطول، الأخوة يدرون في الكفاية، يمكن يذكرون الأخوة إحنا أخذنا مقدارا من الانسداد، أخذنا مقدمات الانسداد، أخذنا مسلكي، إذا يذكرون الأخوة مسلك الحكومة ومسلك الانكشاف، وقفنا على مصطلحات الانسداد ثم تجاوزنا الباقي إن شاء الله تعالى. إن بقينا وبقية الحياة عندما نصل إلى بحث الانسداد مثلا المطول جدا لدى الشيخ الأنصاري، إحنا راح ناخذ أساسيات ومقدمات الانسداد ثم نتجاوز هذا المطلب. بالتالي هذا الأمر الثاني، الأطناب أو التطويل، يمكن علاجه أيضا. إذا أردت أن أقف على شخصية المصنف، فالشخصية واقعا عجيب، عجيب في علمه، عجيب في زهده، عجيب في تواضعه، عجيب في ورعه، ولعل بوادر هذه العظمة الإنسية ظهرت حتى قبل ولادته، على ما ينقل أن أمه الطاهرة رضوان الله تعالى عليها رأت في المنام قبل ولادته أن الإمام الصادق عليه السلام، والأخوة يعرفون شنو خصوصية الإمام الصادق عليه السلام، راعي علماء المذهب والواقف على باب العلماء في الجنة، أن الإمام الصادق عليه السلام في الرؤيا أعطاها قرآنا مذهبا، فعلمت أن ولدها سيكون له شأن. لهذا هي تقول عندما وصل ولدها الشيخ الأعظم إلى هذه المنزلة والمكانة وقيل لها أن ولدك صار مرجعا أوحديا لكل الشيعة، هي تقول أني لا أستغرب ذلك. قصص مخزونة في أذهان الأخوة، قصص الشيخ الأنصاري لا تعد ولا تحصى. هي تقول أني لم أرضعه إلا على وضوء، لهذا كان الشيخ الأنصاري. عندما مات الشيخ الأنصاري لم يكن يملك إلا 17 تومانا، لم يكن يملك إلا هذه التوامين 17، وكان مدينا بمثله. بالتالي حتى هذه ليست من كذا، حتى أن أهله لم يتمكنوا من إقامة العزاء له، جاء متبرع من أهالي النجف، بس النجف قديم هذا، جاء متبرع من أهالي النجف وأقام العزاء لأنهم لا يملكون شيء. يروى مثلا أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية ذهب لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. قلت القصص المخزونة في أذهان الأخوة لا سيما الخطباء منهم الله يحفظهم أكثر من الموجود لديه، لكن لا بأس بأن نتبرك بذكر بعض هذه القصص كخير فاتحة لمباحثة. قلت الشيخ الأنصاري ذهب إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، مر بطهران في طريق ذهابه، قام بضيافته بعض الطلبة من كان زميلا له. هذا الطالب تقديرا لمكانة الشيخ ولمكانته قدم له طعاما عبارة عن الخبز واللبن والدبس. الشيخ استكثر هذا على نفسه، المضيف قال للشيخ أني إنما قدمت لك هذه الأصناف الثلاثة تكريما لك، وأني استقرضت ثمن بعضها. هذا النوب جعل الشيخ يصر على عدم الأكل، فكان لا يأكل إلا الخبز. عندما سأله الطالب أنا استقرضت ذني كرام لك، قال له من يضمن أنك سوف تؤدي هذا الدين؟ ربما تموت قبل أداء الدين وتكون حقوقا للناس به. نفس هذا الطالب وصل إلى رتبة الاجتهاد والمرجعية بعد ذلك في إيران، عندما طلبوا منه أن يتصدى لمقام المرجعية قال لا، الشيخ الأنصاري أحق لأنه أورعهم. قصة توليه للمرجعية معروفة، كان تلميذا لدى الشيخ الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي أعلى الله مقامه الشريف، وكانت في أيام مرض واحتضار الشيخ الجواهر كانت الأنظار تحوم، تدرون الحواشي هم كانت موجودة في ذلك، كانت أنظار الحواشي تحوم على شخصيات كثيرة لتولي مقام المرجع. بعض كان ينظر إلى ابن الشيخ النجف، بعض كان ينظر إلى غيره، وكان الشيخ الأنصاري مستبعدا من القائمة، هو أصلا لا يفكر بالأمر. في لحظات الأخيرة لحياة الشيخ الجواهر طلب من الحاضرين أن يحضروا الشيخ الأنصاري. قالوا له أنه يزور مقام أمير المؤمنين عليه السلام. عندما جاءوا بالشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري قال له أني كنت أدعو لك عند أمير المؤمنين بالشفاء. طلب الشيخ النجفي شيخ الجواهر من الشيخ الأنصاري أن يضع يده على صدري، على صدري شيخ الجواهر. بمجرد أن وضع الشيخ الأنصاري يده على صدري شيخ الجواهر، قال شيخ الجواهر الآن طاب لي الموت ومات من حين. عرضت المسألة، مسألة المرجعية، على الشيخ الأنصاري، رفضها بعد الإلحاح. قال لهم أن سعيد العلماء المازندراني عندما كنا طلبة نتباحث معه كان أذكى مني وأعلم مني، اذهبوا فاعرضوا عليهم المرجع. شوف هؤلاء علماء، وذول البعض الآن الموجود اللي يفتح دكاكين وباله عندما يكثر من الصور، وهذا مخترع الضاء وذاك ما ادري مخترع اكبر فخ الدجاجة مو شيخ كراء وذاك وذاك، باله هي هذه اللي تصيره اكبر تفسير واطول ما ادري انشوده واطول ما ادري. ذهبوا الى سعيد العلماء، قالوا له الشيخ يقول كذا وكذا. قال لهم صحيح، عندما كنا نتباحث في ذاك الزمان قد اكون اعلم من الشيخ الانصاري، لكني انصرفت عن الدرس لامور الناس، وهو بقي يدرس في حوزه النجف فهو اولى منه. شوف هذا الايثار بين العالمين. وقصص لعلنا نترك المباحث الاصوليه لنتحدث في تلك القصص، واقعا نحن هم نحتاج اليها اكثر من مباحث القطع والظن والشك. فهذا هو المصنف، وهذا هو المصنف. وأنا أسأل الله تعالى أن نوفق كي نقتبس شيئا من ورعي وزهدي وتواضعي وعلم الشيخ الأنصاري، ولو بنحو القطرة في البحر. لعل سؤالا أخيرا يدور في أذهان الأخوة، كيف نحضر الرسائل؟ مو في الرسائل، في جميع المباحثات من مرحلة التمهيد، مرحلة المقدمات، مرحلة الصدر. أنت لا تخرج بمحصلة ونتيجة إلا إذا احترمت المادة العلمية. مشكلة، هاي مشكلة لعلها استعصت في الفترة الأخيرة، أن الكثير منا بدأ ينظر باستخفاف لكثير من المواد العلمية. واقعا المشكلة بدأت تعاني منها الحوزة كثيرا في السنوات الأخيرة. لهذا احنا اما بدأنا نعرض عن كثير من الدروس الحوزوية، لأننا نرى أو لأن البعض يرى ونقل لنا رؤيته أن هذه الدروس الحوزوية لا تسمن ولا تغني من جوع. لهذا شوف أنت قائمة الدروس الحوزوية التي كانت تدرس وتدرس سابقا والتي نحن عليها اليوم تجد بونا شاسعا. احنا بدينا نختصر في كثير من امورنا الدينيه والدنيويه، وهذا اصاب المناهج الحوزويه لعلها عولمه اصابت الحوزه واصابت طلبه الحوزه. لهذا الكثير منا اذا ماده اللغه العربيه مثلا فيها مناهج سبعه صار لا يدرس الا منهجا او منهجا، البلاغه، الاصول، وهكذا. وحتى المواد اللي ندرسها احنا ولا نعرض عنها لا ندرسها بالطريقه التي كانت تدرس بها. هذا كتاب تعب مصنفه عليه، بالتالي وفاء لهذا التعب ينبغي أن نبذل جهدا في فهم مطالب هذا الكتاب أو غير هذا. بالتالي من أراد الفائدة في هذا الكتاب وفي غيره فعليه أن يحترم المادة العلمية. لعل البعض يستغرب من هذا الكلام، معقول أكو طالب يدرس مادة علمية وما يحترمها؟ أقول نعم، الطالب اللي يأتي من دون أن يحضر المادة ولا يحترم تلك، الطالب اللي لا ينتبه في أثناء المباحثة ولا يقرر كل شاردة وواردة ولا يحترم المادة، يرى نفسه أكبر من المادة. الطالب اللي لا يتباحث في المادة مع من هو أقدر منه هو لا يحترم المادة. طالب اللي لا يراجع المادة التي أخذها هو لا يحترم المادة. تعال خلينا نشوف هذه الموازين موجودة عندنا أم ليست موجودة. قلت لعل الأخوة يسألون، والبركة كثرة الشروحات إن شاء الله. واحد يكثر تشريب شيخنا، يكثر تمن أحسن مما مو قيمة، أحسن مما يكثر له شروحاته. شوف ما شاء الله، شروحات الرسائل كثير. لعل أغلب طلبة الشيخ الأنصاري علقوا وشرحوا الرسائل، أنا راح أذكر بعض الشروحات لعل البعض منها موجود في المكتبات، مكتبات النجف، والبعض يحتاج إلى عناء في تحسين. من الشروح الجيدة اللي الآن غير موجودة في مكتبات النجف لكن ممكن أن توجد خارج النجف، شرح المروج القزويني، تمهيد الوسائل في شرح الرسائل، هذا بحث وشرح جدا ممتاز. من الشروحات الجيدة أيضا شرح الاشتياني اللي يعنون ببحر الفوائد في شرح الفرائض، هذا الشرح الثاني. لعله أيضا من الشروحات الجيدة شرح البامياني، دروس في الرسائل. كذلك من الشروحات الجيدة شرح الشيرازي، الوصائل إلى الرسائل. كذلك من الشروحات الجيدة الموجود الآن بالنجف أوثق الوسائل في شرح الرسائل. هذه تقريبا خمس شروحات أغلبها موجود في مكتبات النجف. كذلك هناك تعليقات وشروحات كثيرة. سيد الحكيم لديه تعليق على الرسائل، صاحب الكفاية لديه تعليق على الرسائل. قلت كثير من الشروحات والتعليقات لعلها من علامات أهمية هذا. هذه الشروحات تتفاوت بين التعقيد والتوضيح. هذا الطالب ممكن أن يقتني شرحين من هذه الشروحات، مثلا تمهيد الوسائل مروج القزوين والوصائل إلى الرسائل السيد الشيرازي، وممكن يطالع في هذين الشرحين اللي يتفاوتان في التعقيد والتوضيح، بالإضافة إلى تحضير المادة، بالإضافة إلى الانتباه، بالإضافة إلى المباحثة، بالإضافة إلى ما يقدمه المباحث. ممكن أن نخرج بحصيلة جيدة. وصدقوني يا أخوان، وأنا قلت هذا مرارا، ما أقول وتكرارا بس مرارا، وأنا قلت هذا مرارا، أن الثمرة من هذه الكتب الأصولية الكثيرة، خصوصا حلقات مثلا، راح يجدها الطالب في البحث الخارج. صدقوني يا أخوان، عندما تصل إلى البحث الخارج وأنت متسلح بمطالب الكتب الأصولية في المقدمات والسطور، ستكون الرؤية واضحة تماما لديك، بحيث تعتقد أنه لا يوجد شيء. هذا لعلي أطلت، ما أدري، أو أطمقت بعد يم شيخ علي القيم في الكلام. احنا اعتبار ان شاء الله من مباحثة الغد نشرع في مباحث هذا الكتاب الشريف. انا اسأل الله تعالى ان تكون مباحثتنا هذه تحت نظر الامام الحجة بابي وامي عجل الله فرجه الشريف، وان يرعانا برعايته ويحفظنا بحفظه. ولا بأس تبركا وطلبا للتوفيق في دراسة الرسائل، لا بأس بأن نقرأ سورة الحامد ونهديها إلى روح الشيخ المصنف، إلى أرواح شهداء المذهب، خصوصا الأخوة الشهداء السعداء من طلبة الحوزة اللي واقعا رفعوا رؤوسنا وحسنوا صورنا لدى الناس ببركة دمائهم. نحن نجلس اليوم وغدا إن شاء الله تعالى كي نتباحث في دروس وعلوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، بالتالي إلى أرواحهم وإلى روح الشيخ المصنف نقرأ الفاتحة مسبوقة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. يا الله المباحثة رجع. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيكم
عافية الأعزاء. نقبل المحاضرة 5 سنوات.